الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما تعلمون، كان موضوع الحلقة الماضية بعض تكرار لما في الحلقة التي قبلها، وهو شرح الفقرة 45. وانتقلنا من إجمال ما في الحلقة التي قبلها إلى تفصيل الكلام عما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، مثل قوله عن الحج، وشرحنا معنى الحج، وأن هذه الكلمة تطلق باعتبارين أو على معنيين، فأحدهما يطلق في حق الله تعالى والآخر لا يجوز إطلاقه. والآن نستمر في شرح نفس الفقرة، وهو ما يتعلق بقوله الأركان والأعضاء والأدوات، وما كان لكم من استفسار أو إشكال في الحلقة الماضية أو هذه ستكتبونه إن شاء الله تعالى، وبعد صلاة المغرب يشرح بالتفصيل بإذن الله. تفضل.
But I
جزاك الله خير. الشيخ الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله يقول في متن العقيدة: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والشيخ الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى قد شرح معنى الحد، والكلام في الأركان والأعضاء والأدوات لا يخرج عن ذلك، شبيه بذلك من جهة ما ذكره الشارح من إطلاق هذه الألفاظ، استخدام هذه الألفاظ أو عدم استخدامها، فالمدار واحد، وهو أن الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة وهي ألفاظ مجملة تحتمل معنيين، أحد المعنيين حق والآخر باطل، فإننا لا نطلقها ولا نستعملها في حق الله عز وجل، لأننا إن استخدمناها للمعنى وأردنا المعنى الصحيح فإن غيرنا يفهم المعنى الآخر، الاحتمال الآخر الباطل، وإن استخدمها أيضا غيرنا بالمعنى الباطل ونفينا نحن ذلك المعنى أو قلنا له إن كلامك صحيح، فإننا نكون قد أقررنا معناه الباطل، ونحن إنما نقصد الإقرار بالمعنى الذي في أذهاننا. فنتيجة لهذا اللبس فإن الإنسان كما سبق لا يستعمل في حق الله تبارك وتعالى من الألفاظ إلا الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، ولا نعدل عنها إلى ما عداها إلا لضرورة البيان أو لما تقتضيه الحاجة، أو بأن نذكر اللفظ الشرعي ثم نوضحه ونبين دلالته بأي معنى آخر من المعاني التي نعبر عنها بغرض إيضاح معنى ذلك اللفظ الشرعي لا بإحلال معنى آخر محله. ومن ذلك مثلا هذه العبارات التي اهتم الشيخ الشارح هنا، اهتم في شرحها برد الجانب الآخر الذي فهمه منها بعض الشراح، الجانب الباطل، لأن الإمام الطحاوي رحمه الله عندما استخدم هذه العبارات فنفاها عن الله تعالى، قال تعالى عن الحدود والغايات والجهات والأعضاء والأركان والأدوات، لما قال ذلك نفى ذلك عن الله بغرض تنزيهه، جاء الشراح المؤولون من الماتريدية وغيرهم فأولوا كلام الإمام الطحاوي على أنه موافق للعقيدة التي يعتقدون وهي نفي صفات الله عز وجل. فالشيخ هنا اهتم بأن يبين إثبات أن يثبت هذه الصفات، وأن يبين خطأ استخدام هذه الألفاظ الذي قد يؤدي إلى نفي الصفات. ولهذا يقول: وأما لفظ الأركان والأعضاء، يعني أما الحد فقد تقدم، وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيستدل بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية. يستدل بها النفاة، يعني يستدل بنفيها النفاة على نفي بعض الصفات، يعني أن النفاة نفاة الصفات يستدلون بنفي الأركان أو الأعضاء أو الأدوات أو الجوارح وما أشبهها عن الله عز وجل على نفي الصفات الثابتة، فهم يقولون نحن ننزه الله تعالى عن الأعضاء عن الجوارح عن الأركان عن الجهات، فإذا أقررت لهم بذلك استدلوا عليك بأنه لا يجوز لك أن تثبت أن لله يدا ولا وجها ولا تثبت أنه فوق المخلوقات إلى آخر ما يثبت له من الصفات أيضا كالعينين. لماذا؟ يقولون إن هذه أعضاء أو أدوات أو جوارح، وأنت قد قلت وسلمت أن الله يتنزه عن ذلك، إذن فنحن ننفيها عن الله عز وجل. وينسبون ذلك إلى الإمام أبي حنيفة وإلى عامة السلف، ولا سيما الإمام أبو حنيفة، لأن الشيخ هنا كما تعلمون صاحب المتن حنفي وصاحب الشرح حنفي، والذين شرحوا المتن شرحا ماتريديا هم أيضا حنفية. فيريد الشارح هنا أن يبين بطلان ما ذهبوا إليه، ولهذا بدأ بالاستدلال على ذلك بكلام الإمام أبي حنيفة نفسه في كتاب الفقه الأكبر. قلنا لعلكم تذكرون أن كتاب الفقه الأكبر ليس في الحقيقة من تأليف الإمام أبي حنيفة، وإنما هو من وضع من ما تذكرون أول ما بدينا في أول صفحة من الكتاب، أول صفحة من الكتاب أيوة أول صفحة بعد المقدمة. أما بعد فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا تم الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. الفقه الأكبر جمعه أبو مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي الحنفي، وهو من حيث الرواية ضعيف، بل قيل ينسب إليه الوضع أيضا أنه يضع يكذب ويضع الأقوال على غير قائلها سواء حديث أو غير ذلك. لكن الحنفية كمذهب فقهي يقولون إن الكتاب هذا صحيح، يصححون نسبته إلى أبي حنيفة، ويعتقدون أن البلخي أن أبا مطيع البلخي لم ينقل شيئا غير الحقيقة، فهم من الناحية المذهبية يثبتون هذا الكلام للإمام أبي حنيفة. كما أننا نعلم جميعا مثلا في الفقه الحنبلي كتاب المغني لابن قدامة أو العمدة وما أشبهها من الكتب، نعلم أن هذه ما ألفها الإمام أحمد، وقد يكون فيها من الأقوال ما لا يجوز أو ما لا يصح أن ينسب للإمام أحمد، لكن الحنابلة يقول هذا فقه الإمام أحمد منسوب للإمام أحمد مثلا وغير ذلك. فمن الناحية المذهبية أي حنفي يسلم لك إذا استدللت عليه لما في كتاب الفقه الأكبر. لماذا؟ لأنه هو يعتقد أن نسبة هذا الكتاب إلى الإمام صحيحة. كما أنك إذا أحد قال لك الفقه الحنبلي ماذا يقول، تقول قال ابن قدامة كذا، فتستدل عليه وتقول هذا ما قاله، هذا ما ينص عليه فقه الإمام أحمد أو ما هو مذكور في فقه الإمام أحمد، وأنت لست متأكدا هل قال الإمام أحمد أو لا، لكن تذكر ما في الكتاب المعتمد عند الحنابلة وكذلك الشافعية وغيره. تعلمون أنه حتى في الفقه الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله له كتاب الأم، هو ألفه الإمام الشافعي ألف كتاب الأم، لكن هل هو عمدة الفقه الشافعي؟ هل عمدة الفقه الشافعي ما كتبه الشافعي بيده الأم؟ لا، إنما عمدته مثلا على المنهاج وأشباهه. إذن نحن الآن لسنا في مقام تقرير إثبات الكتاب وعدم إثباته بقدر ما نحن في مقام إلزام الحنفية بما في هذا الكتاب، نلزمهم به لأنهم يقرون به ويعتمدونه في المذهب، فيقولون نأخذ فروع ديننا من كتب الفروع المعروفة ككتاب القدوري والهداية وأمثال فتح القدير، ويقولون نأخذ أصول ديننا من كتاب الفقه الأكبر. نقول طيب نحن معكم، ماذا قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر؟ يقول له أي لله تبارك وتعالى له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس فهو له صفة بلا كيف، أو فما ذكر الله تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته لأن فيه إبطال الصفة. انتهى. هذا هذه الأسطر هي من كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله. يقول الشيخ: وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. هذا كلام صحيح وثابت بالأدلة القاطعة أو القطعية من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذا استدلال على ماذا؟ على اليد، على اليد أو اليدين، لأن هذا معنى الصفة. والأرض، وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا أيضا فيه إثبات اليد. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا فيه إثبات الوجه. وقال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أيضا في إثبات الوجه. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، على لسان المسيح عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. الحديث. هذه الآيات كما ترون صريحة، وكذلك الأحاديث أو الحديث في إثبات هذه الصفات لله عز وجل، وهي الصفات التي ينكرها من ينكرها بدعوى أنها ماذا؟ أنها جوارح أو أعضاء أو أركان أو ما أشبه ذلك، لكن هي في القرآن أثبتها الإمام أبو حنيفة رحمه الله لأنها ثابتة في القرآن. والشيخ جاء بهذه الآيات ليستدل بها على ما ذكره الإمام أبو حنيفة. فإثبات اليدين، اليد أو اليدين، المعنى واحد، اليد نريد بها الصفة، واليدين لأنهما يدان في الحقيقة. إثبات ذلك جاء في كتاب الله عز وجل، وكذلك إثبات الوجه، وأن لله سبحانه وتعالى وجهة، وكذلك إطلاق النفس أو إثبات النفس على الله سبحانه وتعالى، وأن له نفسا كما قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، فأيضا يطلق عليه سبحانه وتعالى ذلك. وبالجملة كل ما ورد من صفات الله سبحانه وتعالى في الكتاب أو صحيح السنة يثبت لله سبحانه وتعالى أي صفة من الصفات فإننا نثبته، وهذا هو الواجب. وإن قال من قال: هذا يقتضي الجسمية، هذا يقتضي التحيز، هذا يقتضي أنه عضو، أنه ذو أجزاء، أنه مركب، أنه أي اقتضاء يأتون به، نحن لا نلتزم بما يلزمون به ولا نبالي بهم، وإنما نثبت ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخذ الشارح رحمه الله يرد على الذين يقولون بتأويل هذه الصفات، الذين يقولون ننفي الأعضاء والجوارح والأركان عن الله عز وجل بزعمهم. فيقول القائل: هل تريدون بذلك إنكار اليد، إنكار العين، إنكار الوجه؟ فيقولون: نعم، نحن ننكر ذلك. طيب فما تقولون في آيات الله عز وجل؟ قالوا: يجب أن نؤولها، يجب أن تؤول. لماذا يجب أن تؤول؟ قالوا: حسب القاعدة التي ذكرناها لكم في إيش؟ في معارضة ظواهر الأدلة للبراهين العقلية. فما هي ظواهر الأدلة عندنا هنا؟ هذه الآيات، يقول: هذه الآيات ظواهر من النصوص، ظواهر نقلية، ظواهر أدلة، يعني ظواهر من النقل نقلية. طيب ما هو المعارض العقلي لها؟ نفي، يعني نفي التشبيه. لا، هم يقولون يعني نفي الأعضاء، نفي التشبيه، هو نفي الصفات. يعني المعارض العقلي عندهم، البرهان العقلي المعارض هو كونه تعالى ليس له شبيه ولا مثيل، وليس له أعضاء ولا جوارح ولا أدوات، هكذا يقولون. هذا معارض عقلي راجح وقوي عندهم وقاطع، معارض عقلي قاطع. فنعرض ظواهر الأدلة، ظواهر النقل على القواطع والبراهين العقلية، فما أثبتته أثبتناه وما نفته نفيناه. وقلنا لكم من هو الذي يعني كلهم قالوا هذا، لكن الذي وضع القانون الكلي للتعارف وذكر من هو القانون الكلي في تعارض العقل والنقل، ها؟ لا، الفخر الرازي. الفخر الرازي وضع القانون الكلي للتعارض، وقد ذكره من قبله، لكن هو ذكره كقانون في أي كتاب؟ أيوة، أساس التقدير. أساس التقدير الذي نقضه ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه نقض تأسيس أو بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدائهم الكلامية. قضية تعارض العقل والنقل كقضية، تعلمون من الذي ألف فيها؟ قد سبقت معنا بعض منها. من الذي ألف فيها؟ ها؟ أيوة، شيخ الإسلام ابن تيمية. أي ما اسم الكتاب؟ درء تعارض العقل والنقل. هذا الكتاب هو أعظم كتاب فكري أو عقلي كتب في الإسلام، وحتى قال بعض العلماء إنه لم يكتب في تاريخ الفكر العالمي كتاب أدق وأعمق من هذا الكتاب، لأنه ما بقي من أنواع الفلسفات والآراء والنظريات التي يمكن أن تصعب أو يدق فهمها، ولا لا يستطيع كل عقل أن يخوض فيها أي نظرية إلا وتعرض لها شيخ الإسلام في هذا الكتاب بإسهاب عظيم. ويبقى هذا الكتاب حجة قائمة إلى قيام الساعة، لأن أي نظرية تحدث حتى لو جاء نظريات فيما بعد، أي نظرية تأتي وراءها نظريات وراءها نظريات، لا تخلو عن كونها يقال إنها براهين أو قواطع أو أشياء عقلية، فهي من عند العقل، من عند البشر، من وضعهم. فهو يبين كيف أن الوحي لا يمكن أن يتعارض الوحي الصحيح الصريح مع العقل الصحيح أيضا الصريح، لا يمكن أبدا. ويرد على كل الأقوال التي أوردها أولئك الناس في هذا التعارض. أول ما ذكر يعني ابتدأ الكتاب بذكر هؤلاء المؤولين وهؤلاء الذين يقولون بهذا القانون الكلي، قانون التعارض، ثم أخذ في تلك المجلدات الكبيرة وبسط الكلام في هذه المسائل بما يشفي ويكفي رحمه الله تعالى. فإذا نحن نقول هذه التأويلات المبنية على هذا الزعم باطلة، تردها النصوص الصريحة وتردها أيضا العقول الصريحة. فمثلا قولهم في اليد، إن المراد باليد القدرة، يقولون ليس لله يد، ليس لله يد، وما ورد من إطلاق اليد فإنما المراد به القدرة. لاحظوا قولهم مركب من جملتين حتى ما نخطئ، يعني أنا تعمدت أجيب قولهم مركب من جملتين. قالوا أول شيء ليس لله يد، بعدين قالوا ما ورد من اليد فإننا نفسره بإيش؟ بالقدرة. ليش قلنا هذه الجملتين؟ لأننا قد نجد أنه منسوب إلى بعض السلف أنهم فسروا اليد بالقدرة، لكن هل وجد، هل نقل عن أحد من السلف نفي اليد؟ ما يمكن، ما يمكن أبدا ينقل عن أحد من السلف نفي اليد. هل يمكن أن ينقل عن أحد من السلف نفي الوجه؟ لا يمكن، لكن قد تجد أنه نقل عن بعضهم وجهه أي نفسه أو ذاته. مثلا هل يمكن أن يرد عن أحد من السلف نفي العينين، نفي العين، صفة العين عن الله سبحانه وتعالى؟ ما يمكن، ما ورد هذا ولا تجد، لكن تجد من قال فإنك بأعيننا قال بحفظنا، برعايتنا، بعنايتنا إلى آخر ذلك. هنا قضية مهمة جدا يجب أن نعلمها ولا ننساها إن شاء الله، أن هؤلاء أهل البدع يلبسون علينا فيقولون، تقولون إننا أهل بدعة وأهل ضلال وخارجون عن السنة وعن الطريق القويم لأننا ننفي صفة اليد أو نؤولها. انظروا إلى ما قاله مجاهد مثلا، وهو تلميذ من؟ تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: تبارك الذي بيده الملك، قال: قدرته. فقالوا: إما أن تقولوا إن مجاهد ضال وخارج عن السنة، خارج عن الجماعة إلى آخره، وإما أن نكون نحن أيضا مثله، وإثبات نفي اليد وتفسيرها بالقدرة صحيح ولا منازعة فيه. وهكذا في العين، وهكذا في الوجه، وهكذا في أمثالها من الصفات. ولذلك نحن قلنا يجب أن نفهم هذه القضية، أولئك ينفون اليد ثم يفسرون اليد ما ورد من النصوص بمعنى آخر، بالقدرة، بالنعمة، بالقوة، بالنصر، كما في قول يد الله فوق أيديهم نصره وتأييده إلى آخر. أما مجاهد أو سفيان أو ابن عباس رضي الله تعالى عنه أمثاله ممن ورد عنهم أمثال هذا الكلام، أو ابن مسعود ممن ورد عنهم ألفاظ قليلة في تفسير بعض الآيات، فإنهم لم ينفوا أي صفة من صفات الله عز وجل. فمجاهد لم يقل ليس له يد وإنما المراد باليد النعمة والقدرة، ما قال مجاهد كذا، قال: تبارك الذي بيده الملك، أي الملك في قدرته. طيب، هل أخطأ مجاهد في المعنى؟ حقيقة ما أخطأ، لو تأملنا ما أخطأ. هل أول مجاهد؟ ما أول مجاهد، ما أول ولا أخطأ. لماذا؟ إثبات اليد قضية مفروغ منها، قضية ما فيها نقاش، ما يوارد عند أحد من السلف أن لله يد. لكن معنى تبارك الذي بيده الملك، معنى بيده الملك يعني أن السماوات السبع في تحت قدرته، لا تخرج عن أمره. أي معنى من هذه المعاني صحيح ولا غبار عليه. يد الله فوق أيديهم معناها ينصرهم، يؤيدهم، يجعل الغلبة لهم، ما في كلام، معنى صحيح حق، وهذا هو المراد بهذه الآية، وهذا المعنى يريد الله عز وجل أن يقوله للكفار، وهذا هو الذي فهمه الصحابة من هذا الآيات. لكن هل نفيت اليد؟ ما نفيت اليد. إذن المعنى الإجمالي للعبارة وللاستعمال شيء، ونفي الصفة التي يدل عليها لفظة من الألفاظ في هذه العبارة هذه قضية أخرى، هذا شيء آخر. فإذا قلنا كما يذكرون مثلا، يذكر بعضهم، إذا قلنا المملكة بيد الملك أو الجامعة بيد المدير، يقول المقصود بذلك أنها تحت أمره وتحت قدرته. فنقول نعم، كلامكم صحيح، كلامكم هذا صحيح، ما نخالفكم، كلام يفهمه أي عربي، أن المقصود المملكة بيد الملك يعني أن المملكة تحت ملكه، في قدرته، تحت أمره، نعم هذا صحيح. لكن إذا جاء أحد وقال ليس للملك يدان أو ليس لمدير الجامعة يدان، أقطع، ما عنده يدين، هذا كلام صحيح؟ وفهم من هذه العبارة، فهم من قولك إن المملكة بيده أو الجامعة بيده أنه أقطع ما له يدين، نقول هذا فهم خاطئ جدا، فهم السذج أو فهم المجانين، كيف هذا الكلام؟ ما يمكن أن نفهم من هذه العبارة. فهذا هو بالضبط، هم يقولون ليس لله يدان، لاحظتم كيف؟ ليس له يدان، لأن معنى أن بيده الملك وما أشبهها ويد الله فوق أيديه معناها القدرة أو النصرة أو الحفظ. يقول لا، خطأ، أنتم مثل هذا تماما، فمع أن للملك يده وللمدير يده، لكن أيضا الجامعة في يده أو المملكة في يده، بمعنى أنها تحت أمره وتحت حكمه وفي قدرته، هذا ما معنى واضح ولا تختلف العقول فيه. فكذلك نفهم على ضوء لغة العرب، هم يقولون نزل بلسان عربي مبين كما قال الله عز وجل، نعم نزل القرآن بلسان عربي مبين، ونحن لا نتهم لغة العرب، نحن ما نخطئ لغة العرب، نتهم أفهامكم أنتم. فلغة العرب لا تقتضي نفي صفات الله عز وجل، ولكن أنتم فهمتم من لغة العرب ما يقتضي نفي صفات الله عز وجل. وهكذا حتى في باب الكناية، إذا قالوا مثلا الرحمن على العرش استوى، يقولون هذا كناية عن القهر والغلبة والتمكن إلى آخره. فنقول هل الكناية تنفي الحقيقة؟ في لغة العرب الكناية لا تنفي الحقيقة، والبيت الذي يأتون به في البلاغة دائما في الدلالة على الكناية بيت الخنساء، وهي ترفي أخاها صخرا، تقول رفيع العماد كثير الرماد، رفيع العماد طويل النجاد، فتنفاد في قومه أمردا. طويل العماد، رفيع النجاد، كثير الرماد، إلى مثلا ما أشبه هذه الاصطلاحات، كناية عن إيش؟ عن كرمه، عن شجاعته، عن قوته. هذا الذي تريد أن تقول أخي شجاع وقوي وبنيته عالية وهو كريم مثلا، هذا المعنى يفريد. لكن هل ينفي هذا ما عنده نجاد؟ ينفي أنه ما عنده بنية طويلة؟ ينفي ما عنده رمح طويل؟ ينفي كثرة الرماد؟ يعني فعلا لو واحد زاره وحصل عند بيته رماد يقول له لا كيف أنت عندك رماد، وأختك تقول كثير الرماد، أو يعني غصبا أنك كريم ليش الرماد موجود؟ لا ما في تنافي، يعني المعنى ما في شيء، ما في شيء، كثير الرماد قصده أنه كريم. ولا ينفي أن يكون كثير الرماد فعلا يعني يطبخ كثيرا، ونتيجة الطبخ يكون الرماد، ما في مانع، الكناية لا تمنع الحقيقة. فإذا هم يخطئون في فهم الأساليب العربية ويحملونها ما لا تحتمل من أجل نفي صفات الله عز وجل. يقول الشيخ هنا ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي، طبعا نثني هنا ولا بقدرتي، حتى لو قلنا المقصود واحد، لكن مع تثنية اليد. هذا أول شيء. ليش؟ المصدر لا يثنى، المصدر في لغة العرب لا يثنى. كلمة الضرب تطلق على أي ضرب في أي زمان في أي مكان من أي إنسان صدر، فهي يعني كلمة تستغرق كل الحدث الذي تدل عليه هذه العبارة، هذه الكلمة. القدرة مثلا تستغرق كل ما يدل على ذلك المعنى، ولا يمكن ولا يصح في لغة العرب بأي حال من الحال أن يثنى المصدر، وهذا شيء معلوم من لغة العرب. يمكن تقولوا حاجة ونقولها لكم للتذكير، البيع مصدر ولا لا؟ بيع مصدر. طيب ليش في كتب الفقه يقولون كتاب البيوع؟ هذا جمع المصدر ولا لا؟ جمع المصدر. كيف نجيب عن هذا؟ نقول أول شيء أن هذا الاصطلاح حادث في اللغة العربية. اللغة العربية الأصل أنك تقول كتاب البيع، بعدين تقول والبيع أنواع، لو جبت ألف نوع مليون نوع كلها تحت كلمة البيع ما تخرج عن أنها البيع يشملها. لكن الاصطلاح إذا حادث، ما هو من كلام من يحتج به. وأيضا فهذا الاصطلاح هذا الجمع باعتبار الأنواع، باعتبار الأنواع. مثلا يقول لك بيع مثلا النقد بالنقد، فهذا بيع،
البيع المحرم هذا بيع، البيع الجائز هذا بيع، مثلا بيع الغرر، بيع كذا، انواع من البيوع. يقول لك كتاب البيوع، كأنه يقول لك هذا الباب او هذا الكتاب يشمل بيع كذا وبيع كذا. يعني طبعا كلمة كتاب معناها باب من ابواب كتب الفقه، كتاب البيوع، كتاب الخصومات، كتاب كذا، الشهادات. لو قال كتاب الشهادة، كتاب الخصومة، كتاب البيع، هو الأصل وهو الصحيح في اللغة العربية. إذن هذه ألفاظ اصطلاحية، وهي ليست مما يحتج به في لغة العرب، وقيلت للدلالة على غرض معين وهو التنوع والتعدد، لأن كل بيع منها هو مصدر ويستغرق ما تحته، كل ما يقع من الحدث يستغرقه لفظ ذلك المصدر. فالمقصود أنه إذا قلنا لما خلقت بقدرتي، لا يصح بأي حال من الأحوال أن نفسر قول الله تعالى لما خلقت بيدي بأنها لما خلقت بقدرتي، لأنه إن كان المقصود الحصر فإيش ماله إلا قدرتين؟ ليش ما تكون إذا دخلنا في العدد، ليش ما تكون 3, 4, 1,000,000 قدرة إلى آخر، قدرات كثيرة جدا، فما نصل إلى وإن أردنا أنها واحدة فإذا ما يصح أن نقول قدرتي وهي قدرة واحدة. لاحظتم؟ ولو صح ذلك سلمنا جدلا أنها قدرة، لو صح أن قوله تعالى لما خلقت بيدي معناه لما يا إبليس لم تسجد، ما منعك يا إبليس أن تسجد لما خلقت بقدرتي، هذا المعنى، لقال إبليس، لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، ولا لا؟ كله وقدرة الله. فإذا لما الاختصاص؟ ينتفي الاختصاص إذا جعلناها بمعنى القدرة. إذا لا يصح لغة ولا يصح معنى وتفسيرا أن يقال إن اليد هي القدرة بمعنى القدرة. القدرة من صفات الله عز وجل، نعم، هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، من أسمائه القدير، وكذلك فإن اليد من صفات الله سبحانه وتعالى، ولا نفسر هذه بهذه ونلغيها، نلغي تلك، لا أبدا. يقول ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك فلا فضل له علي بذلك. فإبليس، يعلق الشارح رحمه الله، يقول فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية، كان أعرف بربه، لأنه يعني يعرف أن لربه يدين والجهمية لا يقولون بذلك، لأنه يعني هو أعرف بربه منهم. وسبق أن أوضحنا معنى الجهمية، لكن المقصود به هنا بالذات أعرف بربه ممن ينفون هذه الصفات، ليس الأمر خاصا بالجهمية الذين هم أصحاب جهم. الجهمية تطلق على جميع نفاق الصفات، لأن أصل الصفات إنما هو من جهم. بما دوبنا قلنا قبل شوي شيخ الإسلام ابن تيمية سمى رده على الرازي، سماه إيه؟ بيان تلبيس الجهمية. الرازي يقول ما نحن ما ننتسب إلى جهم، نحن أشعرية، نسمي نفسه أشعري ويقول نحن أشعرية أو أشاعرة، نحن لسنا جهمية، لكن هم في الحقيقة جهمية لأنهم ينفون الصفات، ولكن اتجاههم درجات. هذا أيضا قد سبق معكم في أول الكتاب، نفس الشيء، ليس في أول كثير لكن فيما يعني حوالي صفحة 20 تقريبا أو ما أشبه ذلك، هو أننا ذكرنا هنالك درجات الناتين لصفات الله سبحانه وتعالى. ما أدري تذكر هذا ولا نخليها الآن. المقصود أنا أقولها شفويا ونخصصها لكم، درجات نفاق صفات الله سبحانه وتعالى الذين يطلق عليهم الجهمية في كلام السلف الصالح. فمن كتب من المؤلفين من السلف في الرد على الجهمية، عندكم مثلا الإمام المعروف الجليل الإمام البخاري في الصحيح، كتب كتاب إيش؟ كتاب التوحيد والرد على الجهمية. وإن كان يقال كتاب التوحيد اختصارا هو كتاب التوحيد والرد على الجهمية. أيضا الإمام أبو داود في سننه كتاب الرد على الجهمية. الإمام أحمد شيخ البخاري وأبي داود له كتاب الرد على الجهمية وغيرهم. الإمام أبو سعيد العثمان بن سعيد الدارمي له كتاب الرد على الجهمية وغيرهم كثير. المقصود بالجهمية هنا يطلق على علم على نفاق الصفات، لكن هم في الحقيقة درجات. الدرجة الأولى بحسب الغلو الذين ينفون جميع الأسماء وجميع الصفات، هذا واحد. من هم الذين ينفون جميع الأسماء وجميع الصفات؟ هؤلاء إذن الباطنية بجميع فرقهم وغلاة الجهمية. هؤلاء هذه الفرق فرق كثيرة يقولون لا نثبت له لا اسم ولا صفة، حتى أنهم قالوا لا نقول موجود ولا نقول غير موجود. الباطنية يقولون ننفي الصفة وننفي ضدها، يعني النفي عندهم شامل للسلب والإيجاب معا، لا نقول موجود ولا غير موجود، لا يسمى لا يوصف بشيء مطلقا. لاحظتم هذا أعلى درجات الكفر، هم بلا شك خارجون من الملة، هذه أعلى درجات الغلو في نفي صفات الله عز وجل. الدرجة الثانية المعتزلة. المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون جميع الصفات، هذا واضح. يقولون مثلا عزيز بلا عزة، حكيم بلا حكمة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. يثبتون الاسم أنه عليم أنه عزيز أنه حكيم، هذه أسماء، لكن ينكرون الصفة العزة أو الحكمة أو الرحمة إلى آخر. هذا مذهب المعتزلة، درجة ثانية في النفي. ويسمون أيضا جهمية لأن كما سبق. الدرجة الثالثة الذين نعم الدرجة الثالثة يثبتون هذه المعتزلة. المعتزلة يثبتون الأسماء. أنت قلت كده المعتزلة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات. أنت قصدك أن الثالثة عكسهم؟ لا، الثالثة يعني بتكون أقل منهم في الإرهاب بعض الصفات. نعم، الذين الدرجة الثالثة الذين يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات وينكرون بعض، وهؤلاء هم من الأشاعرة الدرجة الثالثة. وهم مضطربون. مثلا نجد أن الباقلاني وهو من أقدم أئمتهم يثبت بعض الصفات كالوجه واليد والعين، لكن يأتي الجويني إمام الحرمين فينفي ذلك، ثم يستمر من بعده على النفي، ويتدرجون في النفي والتجهم إلى أن نصل إلى الرازي، ونجد أن الرازي يكاد أن يكون معتزليا. ثم بعد ذلك يأتي الإيجي صاحب المواقف فيصبح مذهبا فلسفيا، هو والآمدي والأرنوي وأمثاله، يتدرجون أيضا هم، يعني نفسهم متفاوتون. لكن المقصود أنهم كمجموعة يثبتون الأسماء، يثبتون بعض الصفات وينكرون البعض الآخر أو يؤولونه. مما يثبتونه من الصفات السبع الصفات، بعضهم يجعلها 11، بعضهم 13، بعضهم 20 مع التشقيقات والتفريعات، والباقي يؤولونه. الاستواء، الوجه وأمثالها، أي مما يطلقون عليه أنه جوارح وأعضاء وأركان. هذا أعظم ما يطلق ما ينفيه الأشعرية، وبالتالي ينفيه المعتزلة بطبيعة الحال، أنهم ينفون جميع الصفات، وبطبيعة الحال ينفيها الجهمية لأنهم ينفون الكل، وغلاة يعني الباطنية وغلاة الجهمية. إذن هؤلاء جميعا كل النفاق وكل المؤولين يشتركون جميعا في نفي هذه الصفات التي هي موضوعنا اليوم. فيقول فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية، ها هذا القول ينطبق إذن على الجميع، على هؤلاء جميعا، بأن إبليس كان أعرف بربه منهم، وإن كان هو قد كفر به، ولكن كفر إبليس من أي نوع؟ الكفر عندنا أنواع، كل الكفر هو كفر بالتوحيد، لكن كفر إبليس من أي نوع من أنواع الكفر؟ المعصية، الكبر، الكبر والإباء. شوف الآية قالت إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. المعصية صح، لكن المعصية بمعنى إيه؟ بمعنى الكفر، لا بمعنى لأنه وعصى آدم ربه، فعصى آدم ربه معناها غير معنى أن إبليس عصى. فالكفر أنواع، هناك كفر يتعلق بالطاعة، كفر يتعلق بالمعرفة. الجهمية هؤلاء ونفاة الصفات كفروا فيما يتعلق بالمعرفة، معرفة الله، لأنهم جحدوا أسماء الله وجحدوا صفات الله. وما يتعلق بطاعة الله يكفر من عاند أمر الله ومن حاج وجحد أمر الله سبحانه وتعالى. كفر اليهود مثلا، كفر اليهود يختلف في سببه وفي دافعه عن كفر إبليس، كلهم كفار، لكن هناك إبليس أبى واستكبر، أبى أن يقر بالأمر في ذاته ونفى ونفى حكمته. اليهود من باب الحسد، كفرهم من باب الحسد، وهو قريب من كفر إبليس، لأن إبليس أيضا حسد آدم على المنزلة من حيث الدافع، لكن اليهود لا ينكرون النبوة في ذاتها، اليهود لا ينكرون النبوة، يقرون بالنبوة، والأنبياء كثير عندهم في التوراة، لكن كانوا يريدون أن يكون النبي من بني إسرائيل، يطلع نبي من أولاد الجارية كما يقولون، يعني من ذرية إسماعيل، إذا نكفر به كما قال أبو جهل، من بني هاشم إذا كفرنا، ما هو قضية هو حق أو باطل، ما دام من بني هاشم إذا كفرنا، لأنه لا نستطيع أن لما كنا وإياهم كفرتي رهان، والآن قالوا لنا نبي، ما نستطيع أن نأتي بنبي، وهكذا. فالكفر إذن أبواب مختلفة. المقصود هنا أن إبليس من باب المعرفة، لاحظتم، من باب المعرفة أعرف بربه من هؤلاء نفات الصفات الذين ينفون صفاته. طيب، هنا يأتي إشكال، ولا دليل لهم في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يقولون ليس لله يدين، على الحقيقة ليس لله يدين، لا يتصف الله تعالى بيد كما تقولون. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أنه خلق الأنعام فقال فيها مما عملت أيدينا، فجمع اليد، وأنتم تقولون إن لله يدين، وتقولون زي ما احنا قلنا ان المصدر لا يثنى ولا يجمع. المقصود هو قولهم هنا ايدينا، قوله ايدينا، فقالوا انتم تقولون ان لله يد، وتقولون ان لله يدين، وتقولون ان لله ايدي، يعني وردت النصوص بذلك، فكيف تقولون ان الصفة التي يتصف بها الله عز وجل هي كونه يدين، بناء على قول الله في الآية بيدي؟ فنحن نقول لهم ما ذكره الله عز وجل، لما خلقت بيدي، هذا هو الصفة، هذه صفة الله، وأن لله تعالى يدان، كما قال في الآية الأخرى بل يداه مبسوطة. ماذا قال اليهود؟ وقالت اليهود يد الله، يد الله مغلولة. فلما كان المقام مقام كلام ورد عليهم من جهة إثبات الصفة لله عز وجل، قال بل يداه مبسوطتان، فعلمنا بذلك قطعا وصراحة أن لله تبارك وتعالى يدين، أن الصفة هي بلفظ المثنى، هي يدين. ولم يقل أيديه مبسوطة. فإذا هذا دليل على يدي بل يداه مبسوطتان. وأيضا كما في الحديث الصحيحة بيده اليمنى وكلتا يديه بشماله وكلتا يديه يمين وكلتا يديه يمين أي هما يدان. لكن يأتي في لغة العرب أن يطلق على المفرد، يطلق المفرد وهو في الحقيقة مثنى، هذا معروف، لأن جميع الناس كما نعلم لهم يدان، من حيث العدد هما كم يدان. فإذا قال واحد أخذت بيدي وعملت بيدي لا يعني ذلك أنه ليس له إلا يد واحدة، هذا واضح جدا. طيب إذا جاء الجمع، إذا استخدم الجمع فما معناه؟ كيف نفهمه؟ نقول نفس الآية تدل على ذلك، لأن اللغة العربية القرآن جاء بأرقى وأفصح الأساليب العربية بلا شك، ولا ينافع ذلك أحد من هؤلاء المناظرين. فالإضافة لما جاءت إلى ضمير الجمع جمع المضاف، لأن أول الآية أولم يروا أن، هذا إيه؟ بلفظ الجمع، خلقنا بلفظ الجمع لهم مما عملت أيدينا، لأن المضاف إليه ضمير جمعنا، فيجمع إذن المضاف لمناسبة المضاف إليه، فليس في ذلك نفي لكون اليدين اثنتين. وهذا باب معروف في اللغة العربية، كما قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد طغت قلوبكما. يعني هذا ما لا يناقشون فيه من جهة اللغة، لكن الشيخ وضح هنا قال: لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان، فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة كلاهما. ولم يقل أيدي، لم يقل أيدي، لأنه إذا أراد أن يجمع المضاف والمضاف إليه مفرد، لو كان التعبير هكذا لقال أيدي، هذا المضاف جمع والمضاف إليه مفرد أيدي، فليس المراد بذلك، وإلا لو قال أيدي لقلنا لفهمنا إذن هي أيدي. فلم يقل أيدي، حطوا عليها فتحة شدة إن شاء الله عشان تفهموا، ولم يقل أيدي مضافا إلى ضمير المفرد، ولم يقل يدينا بتسمية اليد مضافا إلى ضمير الجمع، وهي يدان نعم، لكن لم يقل يدينا لأننا جمع للجمع المعظم لنفسه. يقول: ولم يقل ولا يدينا بتسمية اليد مضافا إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي، أي ليس أي من الآيتين أو أي ليست الآية مما عملت أيدينا مما ينفي دلالة آية لما خلقت بيدي، أو بل يداه مبسوطتان وأمثال ذلك مما ورد في إثبات اليدين، لأنها وردت باللفظ بهذا اللفظ في المقام الذي لا يحتمل التأويل في الآيات، وكذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما. ثم انتقل رحمه الله إلى إثبات الوجه، وبالنسبة لل الوجه قد سبق أن ذكر الآيات الدالة على إثبات الوجه: كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وغير ذلك مما يدل على إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، وأنه صفة له تعالى، ولا نقول هو ذاته، ولا نقول كما سيبين أنه يدل على أو يقتضي أن لله أعضاء أو جوارح أو أركان، وإنما هو صفة على الحقيقة بلا كيف، كما قال الإمام أبو حنيفة: له يد ووجه ونفس، قال كل ذلك فهو له صفة بلا كيف، يعني نحن نجهل الكيفية.
يستدل على ذلك أيضا بالحديث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: حجابه النور، لو كشفه أو ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بطره من خلقه. هذا في وصف الله سبحانه وتعالى، حديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما، وهو أن الله سبحانه وتعالى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ورد في رواية: حجابه النار، والمعنى لا منافاة بينهما، لأنه قال لو كشفه لأحرقت سبحاته، أي أنواره، لأحرقت أنوار وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. بالنسبة للمخلوقات، لأنها لا تصمد ولا تقف أمام نور الله عز وجل، فهي بالنسبة فهو نار، فهو محرق بالنسبة لها. فحجابه النور أو حجابه النار لا منافاة بينهما. ولو كشف سبحانه وتعالى هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا دليل على عظمة الله عز وجل، وعلى أنه لا يستطيع البشر أن يتخيلوا ولا أن يدركوا كل ذاته سبحانه وتعالى. فهو كما قال: ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، كما بينا فيما مضى، مما يقوي وهو أقوى في الدلالة على النفي من لا تدركه الأبصار، لأنه يرونه يوم القيامة ولا تدركه أبصارهم. لا يحيطون به علما، الإدراك العلمي أوسع من الإدراك المحسوس البصري. الإدراك العلمي أوسع مدى، كثير من الأشياء نحن مسلمون بها علميا وذهنيا، وإن كنا لا نستطيع أن نراها لأنه هذا مجاله أوسع. فالله سبحانه وتعالى نفى الإحاطة به علما في الدنيا أو في الآخرة، ولما كان يرى في الآخرة على الحقيقة نفى الإدراك مع إثبات النظر والرؤية، فقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، مع أنهم ثابت أن المؤمنين يرونه سبحانه وتعالى. المقصود من هنا من هذا هو جاء به الشيخ كالاعتراض أو كالإيضاح ليطلب المراد، وهو ما يبدأ به بقوله: ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء. نحن نثبت اليد والوجه والعين، كل هذه الصفات نثبتها لله سبحانه وتعالى، لكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لا نقول ذلك. ثم أخذ يعلم لهذا، يقول: لأن الركن جزء الماهية، الركن جزء الماهية، يعني بحق الماهيات المعروفة، المخلوقات الأشياء المعروفة، الركن هو جزء الماهية الذي إذا ذهبت الماهية، وهو كان معروف. مثلا نحن نقول الركوع ركن في الصلاة، ركن في الصلاة، لو أحد صلى ما ركع ما له صلاة، ما سجد ما له صلاة، ما قرأ الفاتحة مثلا ما له صلاة، لأن الركن هو جزء الركين من الماهية، جزء من ذات من ماهية الصلاة مثلا. وكذلك لو قلنا إن القلب بالنسبة للإنسان أو أن الرأس ركن من ماهية الإنسان، أو كما يعرفونهم بالتعريف المنطقي المجرد أن الإنسان حيوان ناطق، فيقولون الركنان هما الحيوانية والناطقية. فإذا انتفت الحيوانية انتفى ركن الماهية، فلم يعد هناك شيء اسمه إنسان. يعني الجدار، الحجر، هذه أشياء ليست إنسان. لماذا؟ طبعا هذا على كلامهم، ليس الحجر ما هو إنسان، يقول لك لأنه ما هو بحي، يعني انتفى ركن الماهية. أو الناطقية التي هي بمعنى التفكير، إذا انتفى أي منهما انتفت الماهية. فالمقصود أننا لا نقول إن هذه أركان، ما ورد، يكفينا أن نقول لم يرد في حق الله عز وجل إثبات كلمة الركن، فلا نقولها. والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى. يعني هم يقولون أن الركن جزء الماهية، إذن الماهية تتجزأ إلى ركنين إلى ثلاثة. أركان الصلاة كم مثلا؟ 14 على المشهور عندنا مثلا، فإذن 14 ركن. يمكن ينتهي ركن يوجد 13 ولا لا؟ يمكن. فإذن إذا قلنا الوجه ركن أو اليد ركن، إذن أقررنا بهذا التجزؤ. والله سبحانه وتعالى كما قال: قل هو الله أحد الله الصمد. ولا نثبت ولا نطلق عليه التجزؤ أو الجزئية، لأن هذا لم يرد في كتاب الله ولا ندرك صفات الله، وإنما نقول كما قال عن نفسه: قل هو الله أحد الله الصمد. يقول: والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية. نفس الشيء، الأعضاء كلمة عضو مثل ما قلنا في كلمة رب، معناها فيها معنى التعضية أي التفريق. الذين جعلوا القرآن عضون، يعني أعضاء، فرقوا القرآن، آمنوا ببعضه وكفروا ببعض، فجعلوه عضين أي أعضاء. فالشيء العضوي أو الأعضاء الأعضائي أو العضوي هو الذي يتكون من عدة عناصر أو عدة أشياء، فيمكن أن يوجد البعض منها أو ينتفي البعض، فنحن لا نثبت ذلك أيضا في حق الله عز وجل، بل نقول: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن هذا المعنى قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظيم، أي معظى، وليس دين الله للمعظى كما يقول الشاعر. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، ويعلم ما جرحتم في النهار. ما جرحتم يعني إيه؟ اكتسبتم وعملتم. فيها نوع من معنى الاكتساب، الجارحة تطلق نقول اليد الجارحة، أو جرح الإنسان فيها معنى أيضا الاكتساب. يعني نلاحظ أن هناك معاني لابد أن لهذه الألفاظ دلالات لا تليق بالله عز وجل، معنى الاكتساب ومعنى الانتفاع، وأيضا لم ترد، هو يكفينا أنها لم ترد، لكن لابد أنها لا تخلو من معنى خطأ. وكذلك الأدوات، لماذا؟ لأن الأدوات بالنسبة للإنسان كما هو معلوم، الأدوات آلة، هي الآلات التي ينتفع أو ينتفع بها في جلب المنفعة أو بدفع المضرة. السيف آلة، الرمح آلة، المحراث آلة، وهكذا هذه الآلات. فنقول نثبت آلات لله عز وجل، ننفي آلات عن الله عز وجل. نقول نحن هذه الألفاظ لم ترد، ولهذا نحن نتجنبها. يقول: وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله. هذا هو العبرة عندنا بالورود. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة دائما. الألفاظ الشرعية يعني ما جاء في الكتاب والسنة من الألفاظ فهي صحيحة المعاني وسالمة من الاحتمالات الفاسدة. فكذلك يجب أن لا يعبر عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل أو للحق والباطل. وهذا التلخيص من الشيخ في الأخير هو الذي يردنا إلى أصل القضية الذي إن شاء الله ما بقي عندكم إشكال فيه، وهو أن كل لفظ مجمل في حق الله عز وجل لا نستخدمه ولا نستعمله، لأنه مدام يحتمل معنيين أحدهما حق والآخر باطل، فإننا لابد أن نخطئ إذا نفيناه بالكلية أو أثبتناه بالكلية، ولهذا لا نطلقه بالمرة، وإنما نقف عند ما ورد ونثبت ما ورد. هذه القاعدة الأساسية. وفرع ذلك أو استثنى من ذلك كما سبق أن نقول إنه قد يوضح المعنى الشرعي بكلام آخر أو بعبارات أخرى، المراد منها إيضاح دلالته، مثل ما قلنا إيش استوى بذاته، أو بعدين وضحنا قلنا من غير إيه، أو مباين لخلقه من غير اختراق من غير مماثل مثلا. بعض هذه العبارات استخدمها بعض السلف بقصد إيضاح المعنى الأساس، لا بقصد استخدام معنى جديد له دلالة مجملة. فنقف إذن عند ما وقف السلف الصالح، وهو النصوص ما ورد به النص قلناه وما نفي نفينا. ننتقل إلى موضوع الجهة، والقاعدة تنطبق فيه كما انطبقت في الأعضاء والحد. الجهة وما يتعلق به كما تعلمون ولا يخرج عما سبق، لكن لعلاقته بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وقد هي ستأتي أيضا وقد سبقت، فنحن نقدم للكلام فيها ببيان مذاهب الناس في إثبات هذه الصفة، صفة العلو لله سبحانه وتعالى. أما ما دل عليه القرآن والسنة وعليه السلف الصالح جميعا، بل تدل عليه العقول والفطر السليمة جميعا، يعني جميعا عند المؤمنين وعند الكفار، وحتى ذكر بعضهم أن ذلك حتى عند الحيوان لمن تأمل، فهو أن الله سبحانه وتعالى فوق المخلوقات، العلو، إثبات العلو. لو قيل لك بما يثبت العلو تقول العلو، إثبات العلو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف الصالح والعقل أيضا والفطرة، كل ما يمكن أن تتصور من الأدلة فإنه يدل بوضوح وجلاء على علو الله تبارك وتعالى فوق مخلوقاته. وأما استواءه سبحانه وتعالى، استواءه على العرش، فهذا دل عليه النص. لو ما جاءنا نص من القرآن ما ندري استوى أو لم يستوي، لكن نحن نعلم أنه فوق المخلوقات. لكن القرآن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بالنص، يعني بالوحي، أن له عرشا هو أعظم من جميع المخلوقات، وأنه سبحانه وتعالى مستوي على ذلك العرش بكيفية نحن لا نعلمها، فهو فوق جميع المخلوقات وفوق العرش الذي هو فوق جميع
أكبر من جميع المخلوقات وهو فوقها. هذا المذهب الجلي الواضح الذي لا ينكره عقل ولا فطرة إلا إذا تلوث العقل أو فسدت الفطرة. والمذهب الثاني أو المخالفون لهذا المذهب هم الذين أنكروا علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وقد انقسموا في هذه الصفة إلى قسمين أساسيين. القسم الأول الذين يقولون هو في كل مكان، يقول الله في كل مكان، وهذا القسم أيضا درجات، منهم من غلا في إثبات أنه في كل مكان حتى آل به الحال إلى أن يصبح من أهل الاتحاد والحلول عياذا بالله، أن يحل في كل شيء وهو حقيقة كل شيء، وأن الكون ما هو إلا حقائق أو مظاهر له. هذا من الكفر الصريح باتفاق فرق المسلمين، وهذا هو مذهب الاتحادية والحلولية الذي أصله من المجوس والبوذيين في الهند، ثم انتقل إلى بعض من ينتسبون إلى الإسلام كابن عربي وابن الفارض والتلمساني وابن سبعين وأمثالهم. إذن المقصود أن يقول هو في كل مكان، يقولون هو في كل مكان، ويستدلون بما ينسب إلى الإمام أبي حنيفة مناظرة مكذوبة، ومع الأسف أنها رائجة، بعض الناس يطبعها حطها في برواز أن الإمام أبو حنيفة ناظره زهري زنديق لا يؤمن بالله، واتفقوا أن يكون موعد المناظرة في مسجد معين في مكان معين، وتأخر الإمام أبو حنيفة، وبعدين لما نوصل إليه إيه تأخرك أبو حنيفة؟ قال لي كنت واقف وجاء خشب وتجمع ثم تكون منه سفينة ثم كذا، ثم قادتنا السفينة إلى أن جينا إليك فتأخرت. وأن ذلك الرجل قال كيف يتجمع بذاته ويمشي بذاته؟ فقال له إذن أنت تنكر وجود الله؟ إذن ألزمه بهذا الدليل. وبعد كده في نفس المناظرة هذه المكذوبة يقول إيش؟ يقول إنه الدهري الزنديق قال الإمام أبو حنيفة أين الله؟ قال الله في كل مكان. قال كيف يكون في كل مكان؟ فقال له مثل الزبدة في اللبن. هذا كلام لا يصح، لا تصح القصة من أصلها. يعني تصوروا هل يمكن أحد في زمن الإمام أبو حنيفة هل يمكن يجي أحد يمكن وجود الله ويناظر الناس كذا على من؟ في ذاك الزمن من يقدر يرفع راسه؟ يعني نحن الآن في زمن السوء الذي نعيش فيه يقدر واحد يجي يقول هيا فين مشايخكم؟ يجي يقابلني في المسجد أنا أنكر وجود الله؟ يقتله العوام قبل أن يقتل إليه العلماء. هذا شيء ما يتصور يعني، فكيف في ذلك الزمن؟ فما يمكن هذا القصة أصلا. بعدين كيف يمكن وجود الله يرجع يقول له أين هو؟ إذن هو في كالزبدة في اللبن. والإمام أبو حنيفة يقول هذا، وهو الذي يقول كما في فقه الأكبر وفي طرق أخرى غير فقه الأكبر، من أنكر أن الله سبحانه وتعالى على العرش فقد كفر. هذا ثابت عن الإمام أبي حنيفة أنه قال من أنكر أن الله فوق العرش فقد كفر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كما أثبت ذلك الرحمن على العرش استوى، فكيف يصح مثل هذا؟ في عدة كتب من كتب المناقب، مناقب أبي حنيفة وآثار الحنفية يجمعونها. ثقافة الإسلامية 101 هذه مشكلة بعد. فالمقصود أن الذين يقول إن الله هو في كل مكان بهذا المعنى، هذا مخالف ومنافي لما عليه السلف الصالح. نحن نقول السلف الصالح يقولون كما أجمع على ذلك المفسرون ونقل الإجماع ابن كثير وغيره، أنه سبحانه وتعالى فوق العرش بذاته وفي كل مكان بعلمه. نعم علم الله تعالى في كل مكان، العلم علم الله في كل مكان، فهو يعلم ما يدور في هذا الكون في أي مكان، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ولو كان في باطن الأرض. ولو كما ذكر العبد الصالح لقمان الحكيم يا بني إنها إن تكن من خردل فتكن أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فهذا هو المقصود، هو علم الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في الكتاب المبين. وأمثال ذلك علم الله عز وجل محيط بكل شيء، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه. لكن بذاته سبحانه وتعالى أين هو؟ كما سألت النبي صلى الله عليه وسلم الجارية الأعجمية التي حدثناكم عن قصتها في الدرس في درس مضى. هذا مذهب، ويستدلون بما أيضا ذكرنا في الدرس الماضي، يقولون مثلا ليس وهو الله في السماوات وفي الأرض وما أشبه ذلك من الأدلة المجملة التي لا دليل فيها لهم. المقصود هنا عرض المذاهب إجمالا لا تفصيل الرد. والمذهب الثاني، الفرقة الثانية من نفاة العلو، هم يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا قدامه ولا وراءه ولا عن يمينه ولا عن شماله. ينفون جميع الصفات، جميع الجهات كما يقولون هم، يثبتون ذلك. وهذا مذهب حكماء، كما يسمونهم حكماء اليونان، مذهب فلاسفة اليونان أو بعض فلاسفة اليونان، ثم قال به الباطنية وأمثالهم من الذين غلوا في النفي، فيقولون لا نقول داخل العالم ولا خارجه. وهذا هو مذهب الأشعرية الذي ذكر في كتاب المواقف، مواقف الكتاب المعروف الذي يقرر الآن في الجامعات خارج المملكة على أنه كتاب العقيدة. فيقولون قال الحشوية إنه فوق المخلوقات أو كذا، ونقول نحن إنه لا داخل العالم ولا خارجه. الدواني أحد السراح للعقيدة العضودية على مذهبهم هذا، تعرض لقول شيخ الإسلام ابن تيمية. المقصود هو أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال عبارة عظيمة، يقول عند العقلاء سواء أن تقول فتشت عنه في كل مكان فلم أجده، في كل جهة فلم أجده، أو تقول هو معدوم. يعني العقلاء لو فكر واحد إيش الفرق؟ لو جيت أنا قلت لك ما رأيك في كذا، فقلت هذا الشيء لا يوجد لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله، ولا لفهمت من كلامي هذا أنني أنفي وجوده نفيا مطلقا. يعني أنا بقى أقول لك تسألني عن زيد، عن عبيد، يا أخي عبيد لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، إذا يعني أنا قصدي أقول أنه ليس موجود على الإطلاق. فيقول أي عاقل ما في فرق بين قولك أنه شيء معدوم نهائيا وبين أنك تقول أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه، إذا ما الوجود؟ حقيقة قولهم نفي وجوده، ولكن هم يريدون تنزيهه كما يزعمون أو كما يعتقدون. هذه هي يعني المذهبين، أو يشوفهم نقول هي ثلاثة. المذهب الأول معروف مذهب السلف الذين قالوا به، الذين قالوا بالمذهبين الآخرين وهو في كل مكان أو لا داخل العالم ولا خارجه، اتجاهات فكرية معينة. يعني الصوفية يميلون إلى القول به في كل مكان، الصوفية عموما الفكر الصوفي عامة يميلون إلى القول بأنه في كل مكان، بينما الكلاميون المتفلسفون المجادلون أصحاب النظريات الذهنية يميلون إلى القول بأنه لا داخل العالم ولا خارج. يعني هي حسب الميول الفكري للطوائف، لكن تتفق الطائفتان على شيء واحد، هو إنكار علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. نعم، إني معكم أسمع وأرى. نعم، نفس المعية هنا إيه؟ للسمع والرؤية والبصر. إذن يكفي أننا نعرف المذاهب في هذا، وإن شاء الله في الدرس القادم نفصل الكلام ونشرح هذا الكلام بإذن الله.